مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.
برنامج مؤسسة لها تاريخ يقدم لكم مؤسسة تعليمية بإحدى المدن المغربية تؤكد طابع التاريخي من خلال تأسيسها وخاصياتها ومسارها عبر السنوات والعطاءات التي قدمتها للمدينة أو البلاد من خلال إنجازاتها وخريجيها. نسافر في أول حلقة من هذا البرنامج إلى تطوان ليقدم لنا الأستاذ المؤرخ أسامة الزجاري مؤسسة المعهد الحر. للأستاذ الزجاري العديد من المؤلفات التاريخية حول مدينة أصيلة وحول الببليوغرافيا التاريخية بالشمال، ونظرا لثراء المعطيات بشأن المعهد الحر سنقدمه كمؤسسة ضمن حلقات متتالية. في الحلقة الأولى نتعرف على تأسيس المعهد الحر وسياق ذلك التأسيس وعلى جزء من مساره كمؤسسة تعليمية مجتمعية.
لا يمكن الحديث عن مسار الحركة التعليمية في مدينة تطوان بشمال المغرب بدون الإحالة إلى المؤسسة الرائدة التي رأت النور قبل الاستقلال بطبيعة الحال، وتطورت وتشعب عملها وامتدادها خلال المرحلة التي عقبت حصول البلاد على الاستقلال السياسي. هنا أتحدث عن مؤسسة تحمل اسم مؤسسة المعهد الحر التي هي الآن تعتبر جزءا من ذاكرة مدينة تطوان. هذه المؤسسة التي يعود الفضل للزعيم الأستاذ عبد الخالق طريس الدور الكبير في تأسيسها. فعبد الخالق طريس في سنة 1936 أنشأ الحزب الوطني المعروف شمال المغرب باسم حزب الإصلاح الوطني. هذا الحزب الذي قاد النضال السياسي في المنطقة الخليفية التي كانت تحت الهيمنة الاستعمارية في هذه المرحلة. في 1936 إذن أنشأ عبد الخالق طريس حزب الإصلاح الوطني، ولكنه كان رجل سياسة، كان مدركا أن العمل السياسي لا تستقيم أضلاعه إلا بتكوين واحد مجموعة المنظمات والهيئات الموازية التي يمكن أن تتحول إلى وسيلة للتعبئة السياسية خدمة للمجرى العام للعمل الوطني. في الإطار يندرج تأسيس هذه المؤسسة. اعتبر أن إنشاء مؤسسة تعليمية موجهة لأبناء المغاربة هي رد مباشر على السياسة الاستعمارية الإسبانية في شمال المغرب. كل المؤسسات العصرية الحديثة حتى حدود سنة 1936 في تطوان وفي عموم المنطقة الخليفية كانت تحت الإشراف المباشر للإدارة الاستعمارية الإسبانية، وكانت هناك وزارة مختصة بالتعليم. المؤسسات الإسبانية كانت تلقن مبادئ التعليم الحديث العصري، في حين أن الكتاتيب القرآنية والمؤسسات التقليدية ظلت تطلع بالوظيفة التقليدية المتوارثة عن القرون الماضية. الأستاذ عبد الخالق طريس بحسه الوطني الكبير ارتأى أنه لا بد من إنشاء مؤسسة عصرية حديثة تلقن أحدث العلوم والمعارف واللغات الحديثة لأبناء المغاربة لكي يشكل ذلك واجهة للتصدي للمشروع الاستعماري في المجال التربية والتعليم. فكانت هذه المؤسسة وأطلق عليها اسم المعهد الحر. معلوم أن البناية التي تحتضن أو التي احتضنت ولا زالت إلى الآن تحتضن هذه المؤسسة كانت ملكا خاصا لأسرة طريس، فوتها لهذه الهيئة التعليمية وأنفق عليها من ماله الخاص، وكان هناك اكتساب ساهم فيه الكثير من أعضاء وزعماء حزب الإصلاح الوطني وعلى رأسهم تهميل الوزاني محمد داود وغيرهم من زعماء الحركة الوطنية وأعضاء حزب الإصلاح الوطني في هذه المرحلة، وأعلن عن انطلاق دراسة فيها في نهاية سنة 1936.
طيب، ترى الأستاذ أسامة الزجاري ما هي الوظيفة الأساسية للمعهد الحر؟
بالنسبة للوظيفة الأساسية حددتها افتتاحية كتبها عبد الخالق طريس في جريدة الحرية التي كانت تصدر في المنطقة الخليفية، وكان عبد الخالق طريس رئيسا لهيئة تحريرها، وضح بشكل واضح أو قدم بشكل واضح الخطوط العريضة للأهداف من وراء تأسيس هذا المعهد. كان الهدف هو إنشاء مؤسسة تعليمية عصرية تحافظ على الهوية المغربية الأصيلة فيما يتعلق بتدعيم اللغة العربية العقيدة الدينية الإسلامية، ولكن في نفس الوقت تنفتح على أحدث العلوم الحديثة التي كانت معروفة في أوروبا وتفتح هامشا لتدريس اللغات الأجنبية وتحديدا اللغة الإسبانية. لذلك افتتح فتحت أبوابها في منتصف سنة أو في منتصف الموسم الدراسي 36-37. التحق وفد العدد لم في البداية لم يكن يتجاوز 50 تلميذ، ولكن تدريجيا تم توسيع عدد المستفيدين من تمدرس في هذه المدرسة، خاصة وأن المجموعة الأولى التي التحقت في هذا الموسم كانت كلها من أبناء مدينة تطوان. أستاذ عبد الخالق طريس سعى إلى توسيع التجربة عن طريق فتح الباب أمام شباب ينتمون لمختلف مدن المنطقة الخليفية، مثل مثلا مدينة أصيلة، مدينة العرائش، القصر الكبير، مدينة شاول، الحسيمة، وغيرها من المدن الشمالية التي كان أبنائها يلتحقون لمتابعة دراستهم في هذا الباب في هذا الإطار. كانت تجربة فريدة لأسباب متعددة. أولا لأن المؤسسة كانت مجهزة بطريقة استثنائية، كانت تتوفر على قسم داخلي لاستقبال الوافدين من خارج مدينة تطوان، وبالتالي كانت كذلك تقدم دعما نقول ما نقولش خيري ولكن عمل وطني أصيل، لأن كل تمويل ديال عملية التمويل ديال حاجيات هذه المؤسسة كانت تأتي من الانتسابات التي كان يساهم فيها أعضاء حزب إصلاح الوطني، لا بالنسبة لأجور الأساتذة والعاملين في المؤسسة، ولا بالنسبة كذلك للتمويل القسم الداخلي، ولا الحاجيات الأساسية لهذا القسم الداخلي، وخاصة أن العدد كان يتزايد من سنة إلى أخرى. الأرقام تشير إلى أن الرقم كان يتصاعد بشكل كبير، بدأوا بخمسين تلميذ سنة 1936-37، ولكن الرقم تضاعف بشكل متزايد، خاصة مع الحملة التي قامت بها الحركة الوطنية في الصحافة، خاصة من أجل دفع أبناء المغاربة للالتحاق بهذه المؤسسة. انتبه عبد الخالق طريس كذلك إلى أن هذه المؤسسة لا بد لها من روافد. الروافد هي تعليم ابتدائي، لأن هذه مؤسسة في تعليم ثانوي. فقرر بمعية إخوانه داخل قيادة حزب إصلاح أنذاك، يعني سنة بعد إنشاء المعهد الحر، إنشاء مدرسة ابتدائية مرتبطة بالمعهد الحر، وهذه المدرسة لا زالت موجودة إلى الآن، تحمل اسم مدرسة الفضيلة. فكل أطفال صغار يلتحقون بهذه المدرسة الفضيلة، وبطريقة تلقائية عندما يستكملون مسار التعليم الابتدائي يجدون أنفسهم داخل المعهد الحر.
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مؤسسات لها تاريخ، وفي الحلقة القادمة سيوضح لنا الأستاذ أسامة الزجاري كيف اندرج المعهد الحر ضمن مشروع تربوي للحركة الوطنية.
مؤسسات لها تاريخ، استحضار لأدوار ومساهمات المؤسسة التعليمية في بناء المغرب المعاصر.